يعتبران ميزان للأعمال، ميزان للأعمال، أحدهما للأعمال الباطنة والثاني للأعمال الظاهرة. مع ذكر من خرجهما، مع ذكر من خرجهما، السؤال الثالث: هل يقبل حديث الآحاد في العقيدة إجمالا وتفصيلا مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل؟ السؤال الرابع: ما هي العبادة، ما هي العبادة الفاسدة التي يجب المضي فيها، التي يجب المضي فيها؟ ومتى يكون ذلك، ومتى يكون ذلك؟ ومثل السؤال الخامس: ما هي الأموال الزكوية التي لا يشترط لوجوب الزكاة فيها، لوجوب الزكاة فيها تمام الحول؟ السؤال السادس: من هي الفرقة، من هي الفرقة التي أثبتت لله عددا معينا من الصفات، عددا معينا من الصفات، ونفت ما سواه؟ وما هي هذه الصفات، وما هي هذه الصفات، وما حجتهم في إثباتها؟ وبماذا ترد عليهم؟ السؤال السابع: ذكر الفرضيون، ذكر الفرضيون أن من الإخوة، أن من الإخوة من هو مشؤوم ومن هو مبارك، ومن هو مبارك فاذكر ضابط ذلك، ضابط ذلك ومثل له. السؤال: الثامن، ما هي الأصول التي يرجع إليها في التفسير مع ذكر الأمثلة؟ السؤال التاسع، اذكر عشر كلمات إذا زادت حروفها نقص معناها. وإذا نقصت حروفها زاد معناها. السؤال العاشر: أقول لعبد الله لما سقاهنا، هذا الشرط الأول، ونحن بوادي عد شمس وهاشمي. أعرب البيت. هذه 10 أسئلة والدرجة 100، كل سؤال له 10، والجائزة جائزة لم تروها من قبل، ونسأل الله التوفيق. والمدة من صباح هذا اليوم الخميس إلى صباح يوم السبت، أي يومان كاملة. لا تسأل عن أشياء أنت بلكم فسوق. نعم، اليوم الخميس لكم إلى صباح يوم السبت، يوم الخميس كاملا وجمعة كاملا. طيب، أخشى أن نتأخر في التصحيح، وربما يذهب بعض الناس إذا انتهت الختمة، ختم القرآن، ربما يذهبون، يعني ليلة الأحد هي ليلة 27، وعادة الناس أنه بعد 27 ينفر كثير منهم. أنا ولا ما عندي مانع أنخلي يوم الاثنين، لكن يوم الاثنين يوم 28 مشكل، وأنا أرغب أننا نقرأ الأسئلة على الأقل نقرأ أسماء الفائزين إن رأينا في قراءتها مصلحة، والجوائز نذكر محلها التي تؤخذ منها إن شاء الله تعالى ثم بعد، وكل واحد يعطى شهادة موقعة بأنه تفوق في مسابقة عام كذا وكذا. نعم إن شاء الله. أما موضوع لقائنا هذا اليوم فهو تأملات في أفضل العبادات بعد الشهادة لله تعالى بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. هذه العبادة هي الصلاة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها عمود الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعمود الصلاة. هذه الصلاة التي كنا نصليها في اليوم والليلة 5 مرات فرضا موقوتا. فلنتأمل أولا متى فرضت وأين فرضت وكم فرضت، حتى نعرف بذلك عناية الله تعالى بها وأهميتها عنده ومحبته لها. فنقول الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة ونصف تقريبا، وقيل قبل الهجرة ب3 سنوات، وهذا الخلاف مبني على هل معراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله كان قبل الهجرة ب3 سنوات أو ب1.5 سنة. ومعراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على أقرب الأقوال في ربيع الأول، وليس كما اشتهر عند الناس في شهر رجب، فإن أقرب ما يكون للصواب أنه في ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي هاجر فيه، والذي توفي فيه، وكذلك الذي عرج به فيه. هذا هو أقرب الأقوال. وكان غرضها في السماء السابعة، فإن الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الليلة، وكان فرضه إياها أن تقع 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها، وأن الإنسان حري بأن يصرف أكثر وقته فيها، لأننا إذا قدرنا أنها 50 صلاة فسوف تستغرق من الوقت شيئا كثيرا. ويدل أيضا على أن الله يحبها، حيث كلف عباده أن يقوموا له ب50 صلاة في اليوم والليلة لمحبته لذلك. ولكن الله تعالى لطف بهذه الأمة، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل من عند الله راضيا بهذه الفريضة، ومر بموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قال له: ماذا فرض الله على أمتك؟ فأخبره بأن الله فرض عليه 50 صلاة، وأنه رضي واستسلم بذلك. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد جرب الناس وعرف مدى نفوسهم في تقبل ما يجب عليهم، فقال له: إن أمتك لا تفوق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف للأمة. فما زال يراجع الله عز وجل حتى صارت إلى 5 صلوات فقط، لكنها كما قال الله تعالى 50 في الفعل و50 في الميزان، يعني أننا إذا صلينا 50 فكأننا صلينا 50، لا من باب كون الحسنة بأشياء أمثالها، لأن هذا ثابت في كل عبادة، ولكن من أجل أن ولكن من حيث إننا صلينا 50 صلاة. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نعمل عملا قليلا يكتب لنا عملا إيش كثيرا. أما مرتبتها في الإسلام وحكمها فإنها في المرتبة الثانية، إذ أن قبلها مرتبة واحدة وهي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بارك الله فيك. وأما حكمها فهي فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر فرضيتها فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة لا تعرف شيئا من أحكام الإسلام، فإنه إذا أنكر فرضيتها لم يكفر ولكن يعلم ويعرف. فإن أنكر بعد أن عرف وعلم صار بذلك كافرا مرتدا. ولكن العلماء اختلفوا فيما إذا ترك الإنسان تهاونا وكسلا، فقال بعض العلماء إنه يكفر وقال آخرون إنه لا يكفر. فالذين قالوا إنه لا يكفر استدلوا بأدلة، والذين قالوا إنه يكفر استدلوا أيضا بأدلة. فما موقفنا من هذا النزاع؟ موقفنا من هذا النزاع أن نلتزم ما أمر الله به في كتابه، حيث قال فإن تنازعتم في شيء أتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا رجعنا إلى ذلك، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدنا أنهما دالان على أن من ترك الصلاة تهاونا فإنه كافر مرتد مباح الدم إن هدي إلى الحق ورجع فصلى فهذا هو المطلوب وبه النجاة، وإلا وجب قتله. وإذا قتل فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها، لأنه لا حرمة له حيث مات مرتدا. فما هي الأدلة التي تدل على ذلك؟ نبدأ أولا بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فجعل الله سبحانه وتعالى الأخوة في الدين ثابتة بهذه الشروط الثلاثة. الأول التوبة من الشرك، أحسنت. والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، بارك الله فيكم. والمرتب على شيء لا يثبت إلا بوجود الشيء، أي أن المشروط يتوقف على وجود إيش؟ الشرط. وقد اشترط الله تعالى لثبوت الأخوة في الدين أن تتحقق هذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا أخوة لنا، إن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بانتفاء الدين كله، لأن الأخوة في الدين لا تنتفي في أكبر الكبائر التي دون الشرك وهو قتل النفس، قتل النفس لغير حق من كبائر الذنوب. قال الله تعالى في حق القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ومع ذلك اذا قتل الرجل رجلا معصوما فهو اخوه. الدليل: انت الدليل قوله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له من اخيه اي المقتول، فجعل الله تعالى القاتل مع عظم جرمه اخا للمقتول. اما اذا انتفت الاخوه في الدين فقد انتفى الدين كله. والآية التي قرأناها عليكم: وإن تابوا وأقاموا الصلاة، تدل على انتفاء الدين كله، على انتفاء الأخوة في الدين إذا لم تحصل هذه الأمور الثلاثة. فإن قال قائل: إن قولكم هذا يستلزم أن من منع الزكاة بخلا فهو كافر كمن لم يصلي، فهل تلتزمون به؟ الجواب: نعم نلتزم به لولا أن السنة منعت من ذلك، وإلا لكان منع الزكاة كترك الصلاة. لكن السنة منعت أن يكون مانع الزكاة كافرا. ما هي السنة التي منعت؟ استمع إليها. في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة ليؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ووحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الوعيد في من ترك في منع الزكاة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ثم إيش؟ يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن المعلوم أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فلولا هذا الحديث لقلنا إن مانع الزكاة يكفر. وقد قال به بعض العلماء، أي قال بأن مانع الزكاة يكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعلم ذلك بأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. هذا دليل مين على كفر تارك الصلاة؟ دليل من أي شيء؟ مين؟ من القرآن. الدليل من السنة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية تقصد المفاصلة بين المتبينين، فتقتضي أن من ترك الصلاة فليس معه شيء من الإيمان، لأنه يكون حينئذ إيش؟ كافرا. وروى أهل السنن عن بريدة بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله بيننا وبينهم يعني إيش؟ من؟ بيننا وبينهم أي الكفار. الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذان دليلان من السنة مؤيدان ومؤيدان أيضا بالقرآن الكريم. الدليل الثالث أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا نافية من جنس تقتضي انتفاء هذا الوصف انتفاء كاملا، وأن من ترك الصلاة فلا حد له في الإسلام. وقد حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة فهو كافر، ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله، حيث قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه أدلة ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم الذي حكي إجماعا. أما النظر الصحيح فهو أيضا دال على كفر تارك الصلاة. الأخ: النظر الصحيح دال على كفر تارك الصلاة. وجه ذلك أن من حافظ على ترك الصلاة مع علمه بوجوبها وأهميتها وحماية الله تعالى بها ومحافظة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وهذا محافظ على تركها لا يصليها، فإنه كيف يكون معه إيمان؟ لا يمكن أن يكون معه إيمان. وهو يأتي لأهمية الصلاة، وبذلك تتم الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. الثالث الرابع ايش؟ النظر الصحيح. اسرع. وليس مع من قال انه لا يكفر الا أدلة تنقسم الى الآتي: الاول ما لا دليل فيه اصلا، مثل استدلال بعضهم بقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية ليس فيها دليل على ان تارك الصلاة لا يكفر اطلاقا، لاننا لو اخذنا بظاهرها لكان الجاحد لله الذي لا يؤمن بوجود الله اصلا تحت المشيئة، لان الجاحد غير مشرك، ومعلوم انه لا يقول بذلك احد. فهذا الدليل الذي استدلوا به على عدم كفر تارك الصلاة ليس في دلالة على ما ذهبوا إليه. الثاني عمومات ليس فيها ذكر للصلاة، مثل: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو مثل: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو مثل حديث صاحب البطاقة، أو حديث الشفاعة. فإن هذه العمومات ليس فيها ذكر للصلاة حتى نقول إن هذا الذكر مخصص لما دل على الكفر. وعلى هذا فنقول: هذه العمومات التي استدللتم بها على عدم كفر تارك الصلاة مخصوصة بإيش؟ بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. الثالث الاستدلال بأحاديث مقيدة بوصف لا يمكن أن يترك من اتصف به شيئا من الصلاة، كالحديث الذي ذكرته آنفا: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهل يعقل أن رجلا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن لا يصلي الصلوات؟ لأن أعظم ما تبتغي به وجه الله أن تسلك الطريق الموصل إليه، ولا طريق يماثل الصلاة من أركان الإسلام إلا الشهادتان. وعلى هذا فنقول: قوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله مقيد بهذا الخيط. وأي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ثم لا يصلي هذا مستحيل. كل ترمى او اربعه ما لا دليل في اصله، وما كان عاما مخصوصا وما قوي بواسطه يمتنع معه ان يترك الصلاه. الرابع استدلوا بها لادله يعذر فيها من لا يصلي، يعذر فيها من لا يصلي كحديث انجراس الاسلام ومعالم الاسلام حتى لا يعرف الواحد منهم الا لا اله الا الله، فان هؤلاء اذا لم يصلوا فهم معذورون لان الاسلام اندرس فيهم حتى لا يعرفون صلاه، حتى لا يعرفوا صلاه. وهذا قد يوجد الان في بعض البلاد الاسلاميه من لا يعرف من الاسلام الا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويشهد كثير من احكام الاسلام، هؤلاء معذورون. ونحن نقول بذلك ان الانسان لو ترك الصلاه لا يدري عن وجوبها وهو في حال يعذر فيها فانه لا اشكال في ذلك. الخامس احاديث ضعيفه لا تقوم بها حجه ولا تقاوم الأدلة الصحيحة في عدم في أن تارك الصلاة كافر. وعلى هذا الذي نعتقده ونجزم به أن من ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه كافر مرتد عن الإسلام، ويترتب على كفره أحكام كثيرة، أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما أحكام الدنيا فإنه لا يحل لأحد أن يزوجه وهو لا يصلي مهما كانت حاله، حتى لو كان حسن الأخلاق جوادا كريما وصولا لرحمه ولكن لا يصلي فإنه لا يحل أن يزوج. حتى لو كان يصوم رمضان وهو لا يصلي فإننا لا نزوجه. حتى لو حج البيت وهو لا يصلي فلا نزوجه. لماذا؟ لأنه إيش؟ كافر. وقد قال الله تعالى في الكفار إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم حلون لهن. ثم إن صومه وهو لا يصلي غير مقبول عند الله، لأن من شرط قبول الصيام أن يكون الصائم مسلما. وكذلك يقال في الحج والصدقة. ثانيا إذا تزوج وهو يصلي ثم انحرف فصار لا يصلي فالواجب أن يفرق بينه وبين زوجته وأن لا تبقى معه إلا أن يعود إلى الإسلام الذي خرج منه بترك الصلاة. ثالثا إذا مات فإننا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين، بل نخرج به إلى صحراء نحفر له حفرة نرمسه فيها لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أقاربه برؤيته. وبهذا أحذر أهل الميت إذا علموا أنه لا يصلي أحذرهم أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، لأن صلاة المسلم على غير المسلم حرام. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. أما الأحكام الأخوية فإنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله، ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين. فإن قال قائل هل يجوز لأقاربه أو غيرهم أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة؟ فالجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قال قائل: كيف ذلك وإبراهيم قد استغفر لأبيه؟ فالجواب أن الله أجاب عن هذا الإشكال فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إيش؟ إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له، ولما استأذن من ربه أن يزور قبرها أذن له، فزار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر أمه ولكنه لم يستغفر لها، لأن الله تعالى منعه من ذلك، وهذا ثابت. وبعد، فإن ترك الصلاة أمره خطير، وعلى من ترك الصلاة أن يراجع عقله وأن يرجع إلى دينه قبل أن يفجأه الموت فتكون نتيجته سيئة والعياذ بالله. هذه وقفة من الوقفات في الصلاة. الوقفة الثانية: الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه. الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه، ولهذا سميت صلاة من الوصف، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.